والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا في العبادات المكروهة هناك ثلاثة صور. الصورة الثالثة مثل لها بمثال الصلاة في مواضع التهمة. مرحوم الشيخ في مقام الإجابة عن تعطل هذا المعنى بعد فرض صحة هذه الصلاة وأن الصلاة في مواضع التهمة تقع صحيحة، قال المرحوم المصنف أنه تارة نتكلم على أن مقامنا يدخل في سياق الجواز، وأخرى نبني على أن مقامنا يدخل في سياق الامتناع وأن التركيب انضمامي، وثالثة بناء على الامتناع والتركيب اتحادي لكننا نقدم الأمر. يقول في هذه الموارد الثلاثة يصح أن نحكم بماذا؟ بصحة الصلاة على التركيب على الجواز، واضح لماذا نحكم بالصحة. على الامتناع والتركيب الانضمامي أيضا لا مانع من الحكم بالصحة، وهكذا على الامتناع والتركيب الاتحادي وتقديم جانب الأمر هم أيضا نحكم بالصحة وهو واضح. كلام أنه تخريج الفني شلون بعد الفراغ على أنه محكوم على الصحة، هل نخرجه على أساس الأمر النهي المولوي أو على أساس النهي الإرشادي؟ مرحوم المصنف قال بلحاظ الصورة الأولى يمكن هم نقدم على أساس المولوية وهم نقدر نقدم على أساس الإرشادية، وكذا الصورة الثانية يمكن تقديمها على أساس المولوية ويمكن تقديمها على أساس الإرشادية. نعم الصورة الثالثة لا مجال لفرض المولوية فيها، بل يتعين لابد من فرض الإرشادية فيها. فهي نقطة رقم واحد، أنه جوابان يمكن أن يتصور على الجواب، جوابان يمكن أن يتصور على التركيب الانضمامي، وجواب واحد يمكن أن يتصور على التركيب الاتحادي. طبيعي إذا كنا نقول إذا كنا نقول بالتركيب بالجواز ففي الحقيقة والواقع إن متعلق النهي شيء غير متعلق الأمر، بل حينئذ إسناد النهي إلى متعلق الأمر سيكون إسنادا تجوزيا ومجازيا ولن يكن إسنادا حقيقيا. هنا على هذا الرأي ماكو حاجة أن نفسر النهي بمعنى عدمه أولى من فعله، ولا حاجة أن نفسره بمعنى أقل ثوابا، وإنما يفسر بالحزازة والمنقصة، لكن الحزازة والمنقصة لن تكون في الصلاة، وإنما الحزازة والمنقصة موجودة في موضع التهمة في أماكن التهمة، ولا تسري هذه الحزازة إلى ماذا؟ إلى الصلاة إلا إسنادا مجازيا، وهذا لا يضرنا إذا اتضح الفرق. هنا نتكلم على يا أساس على أساس تفسير الكراهة بيا معنى بمعنى ما فيه الحزازة والمنقصة والمبغوضية، هذا المعنى نفسه، بينما سابقا ما كنا نبني على هذا الرأي. وأيضا يمكن أن نقول بفكرة البدلية عفوا بالإرشادية. ليش نقول بفكرة الإرشادية؟ لأن المقام الموارد البدلية، ونحن قلنا كل ما كان المورد موردا له بدل يمكن فرض الإرشادية فيه. بأي معنى من الإرشادية؟ بمعنى أن هذا الموضع الصلاة في هذا الموضع يكون بلحاظ ما سبب الصلاة في غير هذا الموضع يكون أقل ثوابا، نلتزم بالإرشادية إلى الأقل ثوابا. هذا ما لو كنا نقول بالجواز. هنا بس أنا بشيء بناء على القول بالجواز، نحن قلنا هم يمكن أن نجيب بالمولوية وهم يمكن أن نجيب بالإرشادية، وما مانع هم نلتزم بالمولوية وهم نلتزم بالإرشادية. بناء على الجواز أعم أن يكون التركيب بعد تركيب اتحادي أو التركيب تركيبا انضماميا. ما بعد ما نأخذ حقيقة التركيب كون تركيبا انضماميا، حتى ولو كان التركيب تركيبا اتحاديا، لكن بما أننا بنينا على الجواز نفس البناء على الجواز كفيل في تقبل كلا الجوابين، وهذا واضح. وأما إذا قلنا بالتركيب تركيبا انضماميا، يعني قلنا بالامتناع ولكننا قلنا أيضا بالتركيب الانضمامي لا بالتركيب الاتحادي، يقول أيضا يمكن أن نجيب بالجواب المولوي ويمكن أن نجيب بالجواب الإرشادي، وأيضا بناء على الجواب المولوي متعلق النهي غير متعلق الأمر، وإسناد النهي إلى متعلق الأمر إسنادا مجازيا. ونلتزم ها هنا بأن النهي بمعنى الحزازة والمبغوضية، ولكنه لا يضرنا بعدما كان هناك تعددية تكفلت هذه التعددية نفس الفكرة في التركيب الانضمامي. كما يمكن لنا أن نقرر المطلب على أساس الإرشادية إلى الأقل ثوابا لتوفر عنصر الإرشادية إلى الأقل ثوابا. وما هو العنصر؟ فرض البدلية، حيث أنه المورد من موارد البدلية. هذا هو واضح. أما إذا قلنا بصورة ثالثة، يعني قلنا مقامنا يدخل في ضمن من يقول بالامتناع وأن التركيب تركيبا اتحاديا، وأن نقدم الأمر. ليش قدمنا الأمر مقدم من النهي؟ لأن إذا قدمنا النهي يكون الصلاة فاسدة، والحال أن فرض المسألة إحنا نتكلم على أساس أن الصلاة صحيحة بناء على هذا الاستدلال. لذا نقطة تقديم جانب الأمر على جانب النهي لأنه قام الإجماع على صحة الصلاة في مثل هذا الموضع، وهذا معناه تقديم جانب الأمر على جانب النهي. هنا سؤال، هل يمكن تعقل الجواب المولوي أم لا يمكن تعقل الجواب المولوي؟ يعني شنو تعقل الجواب المولوي؟ بمعنى أن يكون عندنا نهي المولوية، يقول لا بعد ما له معنى أن نستغرق وجود نهي مولوية، ما عندنا نهي مولوي. ليش ما عندك نهي مولوي؟ أنت تقول امتناع وتركيب اتحادي، بل يكون حال ما نحن فيه حال الصورة السابقة. يا صورة السابقة أقصد صورة الصلاة في الحمام، ويكون الصلاة في مواضع التهمة يساوي الصلاة في الحمام بناء على الفرض الثالث، أعني بناء على أن المورد من موارد الامتناع والتركيب الاتحادي وتقديم جانب الأمر، لأنه بناء على التركيب الاتحادي ليس عندنا إلا عنوان واحد، وليس عندنا تعدد في العنوان. فإذا عندنا عنوان واحد بعد ما نقدر نقول الأمر متعلق بعنوان والنهي متعلق بعنوان ثاني، وإذا تعلق بمتعلق الأمر يكون تعلقا مجازيا. كل هذا الكلام بعد لا يمكن أي يفتح، واضح هذا؟ فلذا يقول الشيخ بناء على الصورة الثالثة بعد ما يحتاج أن نطيل في الكلام، بل نحيل المسألة وتكون المسألة من صغريات مسألة الصلاة في الحمام. طبعا الصلاة في الحمام بس هنا بس فارق أنا بينه مع التفات إلى فارق طفيف. في الصلاة في الحمام صحيح عنوان واحد، هنا هم نفترضه عنوانا واحدا، بس هنا تكلمنا بصورة ثالثة. التفت لي بصورة ثالثة، تكلمنا بناء على تقديم الأمر، هناك ما كنا نشتغل فكرة تقديم الأمر. لذا افترضنا هنا يعني لما نكون نقدم الأمر تدرون يعني شنو نقدم الأمر؟ يعني عقلنا النهي، ألغي النهي هنا، بينما هناك ما كان المبنى على تعطيل النهي، وإنما النهي فرض بنحو آخر، قلنا نهي كراهتي بمعنى أقل ثوابا، نهيا كراهتيا بمعنى عدمه أرجح من وجوده. أما النهي بمعنى الحزازة عطل، النهي بمعنى الحزازة عطل. فأرجو الالتفات لهذه النقطة المفرقة. الشيخ الخراساني يقول بناء على الرؤية الثالثة، الرؤية الثالثة يا أخوان شنو؟ امتناع تركيب اتحادي تقديم جانب الأمر. الحقيقة والواقع ما عندنا نهي، فإذا ما عندنا نهي بعد ماكو حاجة تفسر أن الكراهة بأي معنى. بينما في الصلاة في الحمام لم نلغي النهي، حاصله حولنا النهي الكراهة من نهي كراهة بمعنى الحزازة إلى نهي كراهة بأي معنى، إما أقل ثوابا وإما عدمه أفضل من وجوده. هذا الذي سوونه. ففارق هذا المفروض كان ينبه عليه، مو هو سوى سوى أحال هذه المسألة إلى تلك المسألة. أحالها صحيح، الإحالة نقطة الإحالة من أي جهة؟ لأنه هم في الصورة الثالثة أعمى الصلاة في مواضع التهمة بناء على الامتناع والتركيب الاتحادي وتقديم جانب الآب، وهم في الصلاة في الحمام لا نملك إلا عنوانا واحدا. هذه نقطة مشابهة، نقطة مشتركة، لكن هناك نقطة فارقة بين الأمرين. في الصلاة في الحمام احنا نقول بوجود نهي، لكن ذاك النهي بأي معنى في السر؟ مو نهي بمعنى الحزازة. فلذا قدرنا أن نوفق بين وجود الأمر ووجود النهي، ولكن أي نهي بمعنى أقل ثوابا أو عدمه أولى من وجوده. أما هنا ما عندنا نهي، نهي ما عندنا. ليش ما عندنا نهي؟ لأنه النهي افترضناه في الصور الثلاثة بأي معنى افترضنا النهي؟ افترضنا النهي إذا كان مولوي، إذا كان مولوي فرضنا النهي إذا كان مولويا بمعنى ما فيه الحزازة وما فيه المنطق. هذا الجزء الأول من البحث في الصورة الثالثة. الجزء الثاني من البحث الذي ذكره المرحوم الشيخ شنو؟ قال أقول لك فكرة أقل ثوابا وين نطبقها؟ فكرة أقل ثوابا وين نطبقها؟ احنا قلنا كم صورة عندنا صارت؟ خمسة. يا هو خمسة، واحدة مثل الصوم في يوم عاشر، أذكرهم بالأمثلة، أطلعهم الخمس صور أسلط الضوء عليهم حتى أقول فياه منهن يجي تجي فكرة أقل ثوابا وفياه منهن لا مجال لمجيء فكرة أقل ثوابا. صورة الأولى الصوم في يوم العاشر، صورة ثانية الصلاة في الحمام، الصورة الثالثة الصلاة في مواضع التهمة بناء على الجواز، سواء كان التركيب تركيبا اتحاديا أم كان التركيب تركيبا انضماميا. الصورة الرابعة الصلاة في مواضع التهمة، لكن فيما لو قلنا بالامتناع وكان التركيب تركيبا انضماميا. لا، الصورة الخامسة هو عبارة عن الصلاة في مواضع التهمة وبالامتناع والقول بماذا؟ أن التركيب تركيبا اتحاديا وتقديم جانب الأمر. لن يخمسه، لن يخمسه. جيد، وين تقدر تحكي بيها؟ قال أما أقل ثوابا بالصورة الأولى ما ممكن. ليش؟ ماكو بدلية. ونحن قلنا سابقا فكرة الأقل ثوابا تأتي وين؟ فيما لو هناك بدلية وعندنا خط استواء ونازل وصاعد. أما إذا ماكو بدلية بعد فكرة أقل ثوابا لا مجال لجريان. فإذا الصورة الأولى لا مجال لجريان فكرة أقل ثوابا، حلو امشي. الصورة الثانية، يا الصورة الثانية الصلاة في الحمام، بل 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 بل. هنا تأتي فكرة أقل ثوابا، ما بيبقى تأتي فكرة الأقل ثوابا. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة الجواز، تأتي فكرة، يقول بلي هم تأتي. ليش؟ لوجود عنوانين وبالتالي له بديل وإذا له بديل. الصورة الرابعة قال أيضا تأتي هم عنوانين وهم له. الصورة الخامسة حيث ما عندنا عنوانين وإنما عندنا عنوان واحد فلا مجال لفرض فكرة الأقل ثوابا. في اثنين ما يجب أقل ثوابا، في ثلاثة منهم يجب الأقل ثوابا. بعد ذلك يدخل في الآن كان كل كلامنا في العبادة المكروهة. ثم يأتي سؤال: العبادة المستحبة شنو معناها؟ نفتح ملف جديد عنوان شنو؟ العبادة المستحبة. وأما القسم الثالث فيمكن أن يكون النهي، يا أخوان هنا أكدوا على أن المقصود من النهي النهي الكراهة، لكن بأي معنى؟ بمعنى الحزازة والمنقصة، بمعنى الحزازة والمنقصة. فيمكن أن يكون النهي فيه يعني في المجمع عن العبادة المتحدة مع ذلك العنوان، يعني تركيب اتحادي أو الملازمة له تركيبا انضماميا، لكن يكون النهي بالصلاة شبيه النهي بالصلاة مجازا وبالعرض. ليش مجازا وبالعرض؟ لأن متعلق النهي ما هو؟ الكون في مواضع التهمة، هذا النهي الذي فيه الحزازة والمبغوضية ماذا؟ الكون في مواضع التهمة. فإذا كان الكون في مواضع التهمة فإسناد النهي إلى الصلاة سيكون إسنادا مجازا. يصير مثال مثلي أسأل كالنظر إلى المرأة الأجنبية في أثناء الصلاة، كالنظر إلى المرأة الأجنبية في أثناء الصلاة، فإن النظر إلى المرأة الأجنبية في أثناء الصلاة وإن كان فيه نهي، بل نهي تحريمي مو نهي كراهتي، نهي تحريمي، لكنه بما أن متعلق النهي هو النظر وليس متعلق النهي هو الصلاة، ومتعلق الأمر هو شنو؟ هو الصلاة، ولم يكن متعلق الأمر هو النظر. نعم بما أن المورد صار من موارد سواء كان تركيب اتحاديا أم تركيبا انضماميا، ولكننا كنا نبني على الجواز، فإن متعلق النهي ما هو؟ النظر. وإذا أسند وقيل أنه النهي وجه إلى الصلاة فهو إسنادا مجازيا وإسنادا لغير ما هو له، لأنه الذي هو متعلق المتعلق الأمر هو الصلاة، ولم يكن متعلق النهي هو الصلاة، الصلاة لم تكن متعلقة وقلت هذا بلا فرق، فإن يكون التركيب تركيبا اتحاديا أم يكون التركيبا انضماميا بناء على من يرى بالجواز. شوف العبارة بل. فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة، قلت المتحدة شيل العبارة، بس هو ترى ما كان يوم صد أول ما مصدر البحث، شوفوا أي آخر على طريق تبعات هو شي يقول هاي الصورة الأولى تبينها، الصورة الأولى بناء على الجواز، يقول بناء على الجواز حتى نفتهم، يتكلم على الجواز الآن. فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة بناء على الجواز، جيب هاي العبارة حتى إحنا نستبق الأمور، سواء كان التركيب تركيبا اتحاديا المتحدة مع ذلك العنوان، يعني متعلق النهي يكون متحدا مع متعلق الأمر، أم كان تركيبا تركيبا انضماميا، أي أنا متعلق النهي غير متعلق الأمر، فإسناد النهي إلى الصلاة يكون بالعرض والمجاز، وكان المنهي عنه به بالمجمع حقيقة منه مواضع التهمة، متعلق النهي ما هو؟ مواضع التهمة. هذا الجواب، هذا هو الجواب المولوي، هذا الجواب الأول. ويمكن أن يكون النهي عن مواضع التهمة يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون على نحو الحقيقة مو المجاز، لكن إرشادا إلى غيرها من سائر الأفراد. شنو إلى غيرها؟ يعني إلى غير الصلاة، نقول عندنا فرديا الصلاة في مواضع التهمة والصلاة في غير مواضع التهمة، وأن الصلاة في مواضع التهمة أقل ثوابا من الصلاة في غير مواضع التهمة، إرشادا إلى غيرها من سائر الأفراد. طبعا من سائر الأفراد غيرها من سائر الأفراد ياهو غيرها الذي لا تكون صلاة في مواضع التهمة، لا تكون في مواضع التهمة لا على نحو التركيب الاتحادي ولا على نحو التركيب الانضمامي، مما لا يكون متحدا معه أو ملازما له. إذن شيخنا شلون هنا قلت بفكرة الإرشادية، والحال أن الإرشادية قد أثرت على نفسها على عاتقها أنه فرض البدلية، وهل هنا فيه فرض؟ يقول بلي هنا فيه فرض البدلية، لأنه الصلاة في مواضع التهمة بدل له بدل. وما هو بدل؟ الصلاة في غير مواضع التهمة. إذ المفروض اللي بين أن له بدل، إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء. شنو؟ ساعدني بلا ابتلاء، ساعدني بحجازة. يعني يلتفت أن كل النهي الذي يتكلم فيه هذا البحث في الصورة الثالثة نهيا حجازتيا، مو نهيا كما ذكر في الصورة الأولى ولا في الصورة الثانية. يا أخوان، هذه نقطة جوهرية، أن حديثنا الآن كل مبني على أن النهي نهي الحجازة، بينما إحنا في الصلاة في الحمام ابتعدنا عن فكرة النهي الحجازة ورحنا وراء فكرة أقل ثوابا، يعني أنه هذا درجة المحبوبية مالته 99، ذاك درجة المحبوبية مالته 98، بلا ابتلاء بحجازة ذلك العنوان أصلا. شوفوا إجا هذا المفروض يقدمه أخره، وهذا فنيا مو صحيح. سجل كم حكم؟ مجموعة أحكام، لكنه جن بعدين يقول ترى اعلم أن كل هذه الأحكام هي على القول بالجرس، غير المفروض أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم البناء على الجواز، سواء كان التركيب تركيبا اتحاديا أم تركيبا انضماميا يمكن الجواب، مع أن النهي نهيا حجازتيا يمكن الجواب بالمولوية كما يمكن الجواب بماذا؟ بالإرشاد. نعم، إذا المولوية نقع في بودقة المجازية، بالإرشادية لا نقع في موجب موجب أحلى رأساً أجحف رأساً أسلط الضوء. بناء على الجواز أعمل أكرر، بناء على الجواز أعمل أن يكون التركيب تركيبا اتحاديا أم كان التركيب تركيبا انضماميا، وأن المقصود من النهي النهي الحجازة، فإنه هم يمكن أن نجيب بجواب مولوي ولكنه على أساس التجوز، وهم يمكن أن نجيب جوابا إرشاديا بلا حاجة إلى ضم فكرة التجوز. هاي الصورة الأولى. جيد، نجي للصورة الثانية. وأما هاي وأما وين تدق؟ تدق أول ما قريناها في سطر البحث. وأما على الامتناع، لكن كان التركيب تركيبا انضماميا، لا أن التركيب تركيبا اتحاديا. الكلام هو الكلام، الكلام هو الكلام. وأما على الامتناع دقول شكو، وكون التركيب تركيبا انضماميا، وسيشفع لنا التركيب الانضمامي بأن لا يكون العنوان عنوانا واحد، وإنما يكون عندنا ثنائية العنوان. إذا ثنائية العنوان بدينا نتنفس، هم نقدر نفترض المجازية وهم نقدر نفترض الإرشادية الحقيقية. وأما على الامتناع فكذلك في صورة التركيب الانضمامي، فكذلك عن شنو؟ فكذلك كذلك شنو عن شنو؟ يعني يأتي الجواب المولوي المجازي ويأتي الجواب الإرشادي الحقيقي، يعني كلا الجوابين يأتيان يعني. فكذلك في صورة الملازم. جيد، استرع شوية، أجينا للصورة الثالثة. يا صورة الثالثة، وهو أنه امتناع تركيب اتحادي وتقديم جانب الأمر. قلت لك تقديم جانب الأمر ليش غير ذهنك هواية، إنما قلنا بتقديم جانب الأمر لما قام الإجماع على صحة هذا العمل، صحة الصلاة، لأنه إذا هنا بتقديم جانب النهي فالصلاة تقع فاسدة. فبناء على لأن النهي فرض نهيا حجازتيا مو نهيا بمعنى أقل ثوابه. بيه يقول وأما في صورة الاتحاد، يعني التركيب الاتحادي، يعني وأما في القول بالامتناع والتركيب تركيبا اتحاديا، ومن ولا بد من تقديم جانب الأمر لما قام الإجماع على صحة هذه الصلاة كما هو المفروض. يعني شنو كما هو المفروض؟ يعني قيام الإجماع على صحة الصلاة في مواضع التهمة، حيث أن هو يبين حيث أنه صحة العبادة المفروض، حيث أن المفروض صحة العبادة. خب إحنا شو نقول تشيخ؟ يجي جوابه لا يجي جوابه، يجي يقول يجي جوابه بس جواب يا جواب الإرشادية. المولوي يجي يقول لا نجي المولوي، ليش؟ طبعا يقول مقامنا سيكون مثل الصلاة في الحمام. ليش اسمه قامت مثل الصلاة في الحمام؟ حيث أن الصلاة في الحمام كم عنوان عندك؟ واحدة، إهناء الثلاث مواضع التهمة بناء على التركيب الاتحادي كم؟ هم عنوان واحد. من هذه الجهة لا فرق بين هذا وبين ذاته، مع فارق. أنا بينت الفارق، هو مديت في الفارق، مع فارق. شنو الفارق؟ بأن في الصلاة في الحمام عندك نهي، لكن النهي وين وجهناه؟ بمعنى عدمه أولى من وجوده، أو بمعنى أقل ثوابا. أما هنا ما عندنا نهي، ماكو نهي، أطفئ النهي، النهي الذي بمعنى الحجازة، النهي الذي بمعنى الحجازة أطفئ. ليش أطفئ؟ أنت تقول تقديم جانب الأمر على جانب النهي. هاي نقطة مفرقة بين البحثين. نعم، النقطة المشتركة هناك قدرنا أنه نجري فكرة الإرشادية، هنا هم نقدر نجري فكرة الإرشادية، لكن الإرشادية كيف؟ كيف؟ هو ما يقول شيء، بس أنا أقول كيف؟ يعني شنو كيف؟ في الإرشادية بمعنى عدمه أولى من وجوده، امشي. وتريد بمعنى أقل ثوابا، هم امشي. لكن الفارق بين أقل ثوابا وبين عدمه أولى، قلنا عدمه أولى من وجوده، وين يتصور؟ فيما لو لم يكن له بدل. وبمعنى أقل ثوابا، وين يتصور؟ فيما لو كان له بدل. وحيث أن مقامنا مما له بدل فيكون بمعنى أقل ثوابا. واضح الفكرة؟ شوف العبارة. وأما في سورة الاتحاد وترجيح جانب الأمر كما هو المفروض حيث أنه صحة العبادة، فيكون حال هذه الصورة أن الصلاة في مواضع التهمة، حال النهي فيه حاله في القسم الثاني. عرفت أنه العبارة فيها شوية تسامح. ليش العبارة فيها تسامح؟ حال النهي فيه حاله، هنا حال النهي، لا يقول حاله هاي الصورة حال تلك الصورة من وحدة العنوان. وأما نهي ما ماكو، فرضنا نهي ماكو، مفترضنا تقديم، شنو يقول حال النهي هنا حال النهي هنا؟ هناك النهي باقي، أما هنا النهي زائد. فالمناسب في العبارة أن شي يقول وحال هذه الصورة كحال تلك الصورة، مو حال النهي في هذه الصورة كحال النهي في تلك الصورة. فيكون حال النهي فيه حاله في القسم الثاني، فيحمل على ما حمل عليه فيه. يعني شنو؟ أنه الإرشادية طابق النعل بالنعل، حيث أنه بالدقة يرجع إليه لوحدة العنوان، إذ على الامتناع ليس الاتحاد مع العنوان الآخر إلا من مقوماته، لا أنه من تنوعه. أكو بعض إذ على الاتحاد العنوان الآخر شي يصير على نظرية الاتحاد، يدخل في الأحشاء يصير مقوم، بينما إذا كان متركيبا اتحاديا لا يدخل في الأحشاء، بل يكون خارجا عن الأحشاء. شوف العبارة، إذ على الامتناع ليس الاتحاد مع العنوان الآخر إلا من مخصصاته ومشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة ونقيصة بحسب اختلافها في الملائمة كما عرفته. وقد هذا انتهى الأمر الأول، وهو أن الصورة الثالثة أنت شلون الصلاة في مواضع التهمة شلون؟ قال أنت ثبت لي، أنت قائل بالجواز، قائل بالامتناع تركيب انضمامي، قائل بالامتناع تركيب اتحادي، ترى بتقديم الأمر، ترى بتقديم النهي، فأنت وصف عام. إجا للمطلب الثاني، شيخنا فكرة هاي حلوة عجبتني، هاي الفكرة يا فكرة أقل ثوابا، هاي وين نجيبها؟ فكرة أقل ثوابا أين تأتي؟ وقد انقدح يعني وقد اتضح فيما ذكرناه أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان تركيب اتحادي، تركيب انضمامي، جواز، امتناع، كل بعد ما لنا علاقة، أصلا ما يجي هذا، ما عندنا هذا. أنت أكتب ليش؟ إذ لا بدل له، إذ لا بدل له. وقلنا فكرة أقل ثوابا أين تأتي؟ فيما لو كان الشيء له بدل. خب انتهى، هاي صورة رقم واحد. خمس صور لازم نطلع. وفي هذا القسم، يا قسم القسم الثالث، على القول بالجواز، يقول هنا نقدر نقول بفكرة الأقل ثوابا، يقول أيضا لا نقول له أن نقول أكثر ثوابا. ليش ما؟ لأن فكرة الأقل ثوابا إنما تفترض في وحدة العنوان، مو في تعددية العنوان. وفي هذا القسم على القول بالجواز، والتكمل وكذا على القول بالامتناع والتركيب تركيبا انضماميا.
وكذا على وبعبارة أخرى فكرة الأقل ثوابا تأتي فيما لو كان النهي نهيا حقيقيا دون ما لو كان النهي نهيا مجازيا. كمن قدح حال اجتماع اجى إلى المطلب البعيد الثالثة والرابعة كالأولى لا يأتي فيها أقل ثوابا، الثانية والخامسة يأتي فيها الأقل ثوابا، الثانية والخامسة إذا أنا مبين فأنا غلطان، إذا مبين أنا غلطان. الآن نجي إلى بحث آخر وهو إحنا عندنا محذور اجتماع الضدين والأحكام التكليفية الخمسة فيما بينها تضاد، ولذا قلنا أزمة التضاد تلاحقنا سواء كان أمر نهي أو نهي واستحباب أو وجوب واستحباب. فيما سبق تكلمنا أمر نهي وهو أصل الباب، باب اجتماع الأمر والنهي، وتكلمنا أيضا فيما لو كان كراهة وغير الكراهة كالاستحباب أو الوجوب، كالاستحباب والوجوب الذي عبر تحت عنوان بحث العبادة المكروهة، العبادة المكروهة انتهينا. الآن الشيخ اللي يبدي في بحث جديد، هل يمكن أن يجتمع الوجوب والاستحباب أم لا يمكن اجتماع الوجوب والاستحباب؟ هل يمكن أن يجتمع الوجوب والاستحباب مع أن شبهة التضاد أيضا قائل لما بين الأحكام التكليفية الخمسة من تضاد، ولا فرق بين التضاد أن يكون تضادا بين وجوب وحرمة أو يكون تضادا بين وجوب واستحباب. مثال البارز طبعا الصلاة في المسجد، حيث أن الصلاة في المسجد هم واجب من جهة كون شنو فريضة يومية، وهم مستحب إذا الصلاة في المسجد مستحب. مرحوم الشيخ أيضا يقول لا بد لنا من معالجة لمسألة الصلاة في المسجد، يقدم المصنف أربعة معالجات في البيت، يقدم المصنف أربع معالجات في البيت. المعالج الأول نأتي ونقول بالجواز، إذا قلنا بالجواز ولازم يفيد الجواز تعددية العناوين، ومع تعددية العناوين يمكن أن يكون متعلق الوجوب شيء ومتعلق الاستحباب شيء آخر، هذا هم ما عندنا مشكلة، والإشكال ما عندنا. بناء على هذه الصورة يمكن، وسواء كان تركيب تركيبا اتحادية أم كان التركيب تركيبا انضماميا كيفما كان، أن متعلق الوجوب شيء ومتعلق الاستحباب شيء آخر. بعدين عندنا فد ملاحظة في نهاية البحث أشير إليها، بس هذا بيانة بالكيفية التي ذكر المرحوم الشيخ. هاي الصورة بناء على الجواز الأمر الرابع طبعا، وهكذا أن تكمل بناء على الامتناع وكون التركيب تركيبا انضمامية أيضا الكلام هو الكلام، شنو المانع؟ هي أن يكون متعلق الوجوب شيء ومتعلق النهي ومتعلق الاستحباب شيء آخر، أما عندنا مشكلة في ذلك. طبعا أنت بعد لازم تكمل كل الكنيسة صارت بيدك، وحينئذ إسناد متعلق الاستحباب إلى متعلق الوجوب إسنادا يكون مجازيا وتجوزيا وليس إسنادا حقيقيا. هذا إذا قلنا بالجواز أو قلنا بالامتناع وتركيب انضمامي، يعني بمعنى فرض التعدد العنوان. أما إذا افترضنا أن العنوان عنوانا واحدا، العنوان عنوانا واحدا، هنا شلون تقدر تتخلص من المشكلة؟ العلاج اللي يقدم المصنف هنا يقول تعالوا نحمل الاستحباب على الاستحباب الاقتضائي، وإحنا سابقا قلنا إنما التضاد يتصور بين من ومن؟ بين الفعليتين،
لا ما لو كان أحدهما فعلي والآخر اقتضائي. فإذا كان أحدهما فعلي والآخر اقتضائي أيضا يمكن لنا أن نفر من مشكلة التضاد. أيضا يمكن أن نفر من مشكلة التضاد. هذه لحد الآن بين الشيخ ثلاثة صور للتغلب على المشكلة. تمام المشكلة وين؟ فيما لو كان كل من الحكمين حكما فعليا وكان العنوان عنوانا واحدا أو عبر عن التركيب تركيبة اتحادية، هنا كيف يمكن لك أن تتخلص من المشكلة؟ هذا أتركه إلى لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد ورد في كتابه الكريم: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، صدق الله العلي العظيم. في حركة تهذيب الإنسان لنفسه قلنا هم يحتاج إلى دفع السموم عن نفسه، وثانيا إلى جلب الأغذية الصالحة لأن يتغذى. ولا يمكن أن يتكامل الإنسان في حركته الفردية والذاتية إلا بأن يحافظ على هذين المحورين. فسقد بعض يهتم في دفع السموم عن نفسه بس ما يغذي نفسه غذاء جيد، يبقى جسمه نحيف ويبقى أنه ما يقدر أن يمارس نشاطه لأنه يحتاج إلى فيتامينات، يحتاج إلى ماذا؟ إلى قوة بدن. وقد بعض الناس لا يأكل أكل زين، يأكل أكل كل زين، لكنه أيضا في نفس الوقت في بدنه توجد سموم، وهذه السموم تمنع من هذه الأغذية أن تؤثر على بدنه. لذا نحن بحاجة إلى أمرين معا، هم إلى التغذي بشكل صحيح، وثانيا إلى تنظيف البدن والروح من هذه الأمور التلويثية. ذكروا علماء الأخلاق جملة من الأمور التلويثية، واحدة من أهم الأمور التلويثية بل لعلها من أخطر الأمور التلويثية لا سيما عند الأخوة الطلبة، هو موضوع العصبية، عصبية الجاهلية. طبعا نرى أن هذه الآفة وهذا المرض مرض العصبية، أمير المؤمنين لما يريد ينعته بنعت يقول أنه أدنى مراتبه مفسد، أدنى مراتبه. بس أقرأ لك رواية أمير المؤمنين بدي: من كان، عفوا، عن الإمام الباقر سلام الله عليه، الرواية عن الباقر: من كان في قلبه حبة من خردل، من عصبية، حبة من خردل من عصبية، بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية. وعجيب هشتون ذن مرة بعثهم مع الجاهلية ومرة بعثهم مع شنو؟ مع أعراب الجاهلية. بل في بعض الألسن من الروايات أن العصبية لون من ألوان الشرك. هسه إما شرك حقيقي أو أن الشارع المقدس افترض هذه الآفة من حيث الأثر والجزاء، أثرها أثر الشرك. هل أنه هذا شرك حقيقي أم شرك حكمي؟ لا شرك حقيقي، مو مهم. كيفما كان يبدو أن هذه الآفة مو آفة يستهان بها. ليش؟ لجهتين. الجهة الأولى أن الروايات حضرت عن أن من يتلبس بهذه الآفة مصيره إلى الشرك وإلى الكفر، هذا مؤشر واحد أول. مؤشر الثاني أن بعض الآفات النفسية هسه صغائرها ينبغي تطهير النفس منها، بس مو هالقد يعد سما قاتلا وفتاكا، لا، لكنه لا بد من تطهيرها. بعض السموم وبعض الأمراض النفسية لا، سمها سم فتاك وسمه سم قاتل. بعض السموم سموا سموم قاتل. الرواية أشارت إلى أن المقام الموارد السم القاتل. ليش؟ لأنه عبرت أن المقدار القليل جدا، حيث عبرت بهذا التعبير أنه حبة من خردل، يعني أصغر مستويات الأثر. شنو المراد من العصبية؟ وليش الحوزة تبتلى بالعصبية؟ وهل واقعا احنا، طبعا انا ارجع اقول في عنوان اصل موضوعي، احنا قلنا ما ممكن انسان ان يسير في سيره العلمي الا ان يتقبل ان هذه اوصاف تنزل على نفسه. مو دائما احنا اطباء نوصف للاخرين العلاج، لكننا مستحيل في يوم من الايام ان ندخل انفسنا تحت المختبر وان نكون عينه لهذه الامراض النفسيه. البعض هيك يحاول أن هذه الآفات يفترضها في حق الآخرين ويرى نفسه هو مبرع عن هذه الآفات. هذا منهج، وهذا منهج خطير. المنهج السديد أن لا، إنسان كل آفة نفسية أن يجي ينزلها علينا على نفسه ويرجع يشوف أنه هو عين بهذه الآفة أم لا، وقبل أن يحدث الآخرين بهذه الآفة وبمساوئ هذه الآفة، هو بنفسه أن يشوف هو مبتلى بهذه الآفة أم غير مبتلى بهذه الآفة. شنو المقصود من العصبية؟ طبعا في بعض الروايات عبرت عندنا عصبية العشيرة، بعض الروايات عبرت عندنا عصبية العائلة، أنا من بيت فلان، من آل فلان، من أسرة فلان، هذه عصبية. بعضها عبرت عصبية المنطقة، أنا من المنطقة الفلانية. وهو ليس التكبر، أرجو الالتفات، ليست عصبية بمعنى التكبر. العصبية شنو معناها؟ الولاءات الباطلة، الولاءات المزيفة. أخطر مرحلة عند الإنسان مرحلة الولاء. قد أنا أرتبط مع آخرين، كثيرين من الناس أرتبط معهم، وقد أتفق مع بعض معهم في بعض الأمور، وقد أختلف معهم في بعض الأمور. أما أن أعطي ولاء لأحد، هذا موضوع مهم. وأحمد بن سرحنا خنجر فد مثال حقيقي واقعي. الآن الله يحفظ الأخوة جميعا ويعز الأخوة جميعا، فإحنا الآن في خدمتهم فترة من السنة، ومأنوسين بهم ومأنوسين بنا. مو بالضروري أن يكونوا، أن يكون ولاءهم موجه إليه. قضية الولاءات تكون موجهة إلى آخرين. يقول أنا أستفيد من فلان درسية وأنتفع منه بمقام الدرس، أما ولاءاتي ما أنتهيها. هذا جيد، هذا لا بأس به وهو مقبول. يعني ما عندنا مبنى أنه إنسان لما يحضر أستاذ يصير بناء شنو يعطي ولاء، وإنما ينتفع منه. أما موضوع الولاء موضوع عزيز جدا خطير. أخطر ما يكون عند الإنسان هو أن يبدي يقوم، لا طبعا ماكو إنسان هم ما عنده ولاء، هذه القضية خلي يلتفت إليها. يعني ما من إنسان إلا ولا بد أن يحمل في نفسه ولاءات، انتماءات الهوية نعبر عنها، انتماءات الهوية. طبعا الهوية تنتمي أنت بالدائرة الوسيعة، ولكنه لا بد أن تتنزل شيء فشيء شيء فشيء وتبدي تدعي ولاءاتك. لا أنا ولائي اليوم لشخصية سياسية، ولائي للحزب، ولائي لفرد. واي من الناس اليوم عندهم ولاءات للفرد وجيد. أنا ما أقول هم، طبعا راح أبين أن العصبية عصبيتان، عصبية جاهلية وعصبية حسنة. وليست كل عصبية عصبية كما ورد في الآثار والروايات. عندنا عصبية ممدوحة وهو الولاء والتعصب الممدوح، وعندنا ولاء وتعصب مذموم. شنو الفارق بين الولائين؟ أرجع أقول ليس البحث نظريات ومفاهيم. الأخوة أكثر مني في تضلعهم بالمفاهيم، والكثير منا قد نملك مفاهيم كثيرة في الموضوع، ونقدر نحاضر ممكن أكثر من محاضرة، عشرات المحاضرات. هذا مو كمان الآن، وإحنا لسنا قاصدين هذا المعنى، الثراء في عالم المفاهيم. أنا قبل هذا قلت هذه الأبحاث إذا ما يمكن للإنسان أن يعيش معها بعنوان العلم الحضوري ما راح ينتفع منها. أدنى انتفاع، أدنى انتفاع ما ينتفع، بل يمكن أن يحضر ويصير عنده ثراء مفاهيم، ولكنه مرتبة المفهوم شيء، ومرتبة المعايشة الحضورية شيء آخر. أنا مثلت له بأكثر من مرة، قد بعض الناس الآن من بعض المستشرقين تقول له اتكلمني في موضوع التوبة، يقعد ساعات يتكلم في موضوع التوبة، ويتحدث لك مو رسالة ولا كتاب ولا مطولات ولا أسباب في التوبة، يكتب عنده قدرة، لكن لما ترجع إلى حقيقته في سلوكياته هو ما يعيش طاهرة التوبة، وهذا شيء آخر غير الأول. وإحنا ما نحتاج موضوع القضايا المفاهيمية، وإنما كل اهتمامنا شنو؟ أنه في قضايانا الحضورية. الآن السؤال إذا نريد ننتقل خطوة إلى الأمام وتكون حديثنا حديث حضوري، مو حديثنا حديث حصوليا ولا حديث المفاهيم، خب كل واحد يراجع نفسه. أنا ابتداء عن أنا أحدث نفسي، عندي ولاء أم ليس عندي ولاء؟ من إلى من أعطيت ولائي؟ جيد، كلش ممتاز، هاي خطوة جيدة، قدرت أن أعرف أنا ولاءاتي لمن. طبعا بعض الناس مقفي، يعني شنو مقفي؟ ما مستعد أن يفتح هذا الملف، يخاف هو يدري إذا فتح هذا الملف راح تتغير الأمور وتنقلب الأمور. ولأجل أن هذا هو هذا التخوف الأول، وهذا مظهر أول من مظاهر التعصب. أول مظهر من مظاهر التعصب أن ما مستعد يفتح ملفه، أصلا ما مستعد، عنده عجز في فتح الملف، لأنه يدري إذا فتح الملف معناه شنو؟ معناه راح يتراجع في ولاء، لأنه يدري ولاء ما قائم على أساس من الموضوعية الحقيقية، وإنما ولاءات مزيفة، ولاءات المنفعة. إن شاء الله نجي نقول واحدة من أخطر ما عندنا ولاءات المنفعة. أنقل لكم في القضية، وهذه ما يحس في نفسي بس أتحفظ في ذكر الأسماء، أتحفظ في ذكر الأسماء. عشنا في زمان قبل أكثر من 30 سنة، كان وكيل لمرجع، وكيل لمرجع، فمن الإنسان يعني لا على مستوى الروح هو متكامل، لا على مستوى العلم والفقه هو متكامل، ما في تكاملات أصلا إلا عند تكامل واحد، يملك فلوس، يملك مال، يملك مال. الذي لاحظت وبقيت هذه الصورة منحوتة في ذهني، أحيانا لما أعيد في ذاكرتي هذه الصورة أحس أني في داخلي دأنهار، لا أحس في داخلي أنه انهزام روحي حقيقة، يعني أشوف الصورة وهي تأخذ مني المأخذ. يجي عالم ذا منزلة علمية عالية يقبل رجل هذا الوكيل، ليه؟ لأساس ولاءات نفعية، الولاءات النفعية، وهذا خطر. جزء من الآن شرائح الناس ولاءاتها ولاءات نفعية. أنقل لكم قصة في هذا المضمار، في أحد أبو إسحاق ينقل القصة عن أحد السلاطين والحكام، كان جالس يكتب ومشغول في مجلسه، الخادم مالته اجى، طبعا مجلس عام، مجلس حاضرين به كل بطانته، قال السيد المرتضى يقصد التشرف في خدمتكم. العالم الخبص قام، عفوا السلطان الخبص قام بنفسه لاستقبال ذلك العالم، فراح إلى استقبال السيد المرتضى قدس الله نفسه، استقبله من بعد، جاب قعد بجواره واحتف به فتح فاوع فيها شيء من المبالغة. بعد مدة انصرف السيد المرتضى. ذلك السلطان شيع المرحوم السيد المرتضى، لكن شيعه بخطوات، شيعه بخطوات، ورجع قعد على المنصب، قعد هم مشغول في إدارة الدولة. ورا قليل، ورا فترة وجيزة جدا، أجى خادم مالتك لأنه السيد الرضي يقصد التشرف في خدمته، تأذنون له بذلك؟ قال له نعم. أيضا انخبص واضطرب، يكتب الكاتب مالته يقول اضطرب الحاكم إلى حد لاحظت أن السلطان انهار وبالغ في تكريمه للسيد الرضي بمراتب أكثر بكثير من تكريمه للسيد المرتضى. حينما جلس هذا السلطان أمام السيد الرضي يرتجف، كان يقول هذه الحالة ما شفتها لما قعدوا المرتضى، علما أن المرتضى كان ماذا؟ كان أكبر سنا، وكانت الزعامة الدينية والمرجعية العليا كانت علما إلى المرحوم السيد المرتضى. السيد الرضي ما كان له الزعامة. قل هواية فوجئت هذا الحالة، ليش السيد هذا السلطان حاول أن يبالغ وبشكل غير اختياري في ولائه للسيد الرضي. بعد ما قعد السيد الرضي وطلب الانصراف شايعه إلى آخر القصر، هم لم يكتفي في مشايعته إلى موضع معين، إلى آخر القصر. كان ملفت للانتباه، لدى الجميع اهتمام السلطان بالسيد الرضي على السيد المرتضى. يقول إجا جلس، الكل يريد يسأل هالسؤال، لماذا السيد الرضي بذلت له عناية فائقة مو مثل السيد المرتضى؟ فقبل أن يسأل قال لهم هو بادر السلطان، لأنه يدري راح يوجه إليهم سؤال، قال سوف تسألونني في أنه مبالغتي للسيد الرضي، بل إني خرجت عن طور الطبيعي، أريد أن أحدثكم في قضية. السيد الرضي مر بأزمة مالية، وكانت أزمة حادة، كنت أتربص الفرصة المؤاتية حتى أرسل له شيئا من المال. صار عند المرحوم السيد الرضي مولود، قلت الآن الفرصة مؤاتية، فأرسلت له في طبق 1000 درهم وصلت إياه، ومبلغ ذاك الوقت يبدو 1000 درهم قد مبلغ عظيم. يقول دزيت له وراء شوية، السيد الرضي رجع هذا المبلغ، قال علماء المذهب الشيعي لا يتقبلون من السلطان ومن الحاكم، لأن هذا معناه، شوف تعبير الشيخ سيد، هذا معناه غداء للسلطان، وإحنا إذا أريد أن نبقى ولائنا إلى الله عز وجل، أن نقلع روحي، أنا أعبر عن عزة السيد الرضي. السيد الرضي كان ذا عزة عالية، نفس عالية، ترى مو عضالك، قد إنسان ما عنده فلوس بس عنده عزة نفس، وقد ناس يملكون مال كثير لكن عندهم خسة نفس، دناءة نفس. أنا أعرف أيام ما كنا طلبة، هذا واحد كان يركب سيارة من أرقى السيارات، من أفخر السيارات، كان واحد من المجتهدين ينطي فترات كلش محقق بسيارته الضخمة كذا، كان ينزل على مجسم هذا الراتب المحقق، دناءة نفسه مو قضية حاجة، دناءة النفس، أكو عزة نفس، أكو دناءة نفس، أكو نفس عزيزة ما مستعدة. طبعا النفس العزيزة ولاءاتها ما تكون عزيزة، هم تعطي ولاءاتها بسهولة، المهر مالته مو مهر بسيط، مهر لا بد أن يكون، لأنه ماء وجهه يكون، ماء الوجه يكون. قال لهم أرسلت مبلغا إلى السيد وأنا على علم بأنه محتاج إلى ذلك. بس أنا قصة بقصة أطرحت ابن أبي العمير، ابن أبي عمير هذا الراوي المعروف كان قد أقرض أحد أصحاب الإمام مبلغ من المال، أظن 10,000 ذهب. انتكس ابن أبي عمير ماليا، انتكس، خسر كل ما عنده، خسر، كان بأمس الحاجة إلى الفلس الأحمر. اطلع ذاك الصحابي وهو صديقه أنه انكسر ابن أبي عمير، كان عنده بيت خطية ذاك، شال باع بيته وجاب الفلوس مطلوب. قال له تفضل، شوف ذولا رجال التاريخ، هؤلاء رجال التاريخ. اجى ابن ابي عمير قال له هذا المبلغ، انا جيت مطلوب لك مبلغ من المال الان. ابن ابي عمير قال له وصلك ارث؟ قال له لا. قال له دخلت في تجاره فربحت؟ قال له لا. قال له شنو اذا؟ قال له انا بعت داري وأنا مطلوب له. فنقل ابن أبي عمير رواية، رواية ذريع المحاربي، من أنه لا يجوز تسديد الدين مما هو يكون في فيما كان من نفقته، فأرجعه له المال. هذا عزة نفسه. طبعا عزة النفس تدرون شو وقت تعرف؟ مو في زمن الرخاء، لما أحتاج حقيقة أحتاج وأبقى أنا صلب جلد هناك عزة النفس. فقال السيد الرضي رجع لي الفلوس. كتبت له من جديد أن هذا المال، ردت أدارك الموقف أن هذا المال أحنا موت دزينا إليه، دزينا للمولد الذي أولدت عائلتك. كتب له أننا لا نسمح للآخرين أن يولدوا نساء، احنا مو كل واحد مستعد انه نخليه يقدر انه يولد نساء، وانما نصطفي لهم اناس. شيء يقول له مثل ما انا عندي عزة نفس، المحيطين بي لازم ايضا يعيشون عزة النفس، ايضا لا نحتاج اليه. رجع للمرة الثالثة دزه، قال له اني مطلع انه انت عندك ولد وبحاجة الى مال، فانا ارسل لك هذا المال حتى توزع بين الطلبة. شوف عمل السيد الرضي هنا، هناك خلفة القضية. السيد الرضي اجى وضع المال امام الطلبة، اريد ان ادخل نماذج الطلبة آنذاك. قال لهم ان السلطان ارسل لي مالا وانا امتنعت من اخذه، ثم عنونه بعنوان اخر فرفضته. الان قائلكم انا ما اقدر ارفضه لانه مو قضية مرتبطة بي، قضية مرتبطة بي. هذا المال كل من يريد يجي ياخذ خلاه. طلبهم قاعدين كثار. تدرون ليش المذهب الشيعي صار أصيلا ومستقيما؟ لاستقامة رجاله. يقول لم يتقدم أحد قط على المال إلا في واحد من الطلاب قام مبلغ ضخم، شال مبلغ يسير جدا، شال مبلغ يسير وراح لحد الآخرين ما مدوا إيديهم. ليش؟ مو ماكو حاجة، استقامة، عزة النفس، أن لا نعطي ولاءاتنا لأي شخص كان، أن لا نعطي ولاءاتنا لأي شخص كان. مو لابد أن يكون قضية، إذا واحد واقعا يريد أن يتكامل لابد أن يكون حتى ولاءاته ولاءات محسوبة. ليه يصير؟ احنا نشوف بعض الناس مثل الكذا، يوم يعطي ولاء لفلان، ورا يومين يقلب يعطي ولاء لفلان، ثالث يوم يقلب يعطي ولاء لفلان، متلون في هذا بحيث تحس عليه روح النفعية وأنه رجل لا يملك ولاء حقيقية. أصل لنفسك الولاء، أصل لنفسك الولاء، تعال نظم منظومة الولاء، تعال راجع نفسك في أنك ولاءك تطيل فلان على يا أساس. على يا حساب، مرة أنطي ولائي لعلي بن أبي طالب، ومرة أنطي ولائي لشخص لا يستحق أن يكون له شيء من هذا الولاء. هذا أعز ما عندي، قلت لك ماء الوجه، هذا ماء الوجه. السيد الرضي حزت في نفسه قضية هذا الطالب، ما أدري حقيقة يعني شلون كانوا علماءنا شلون يفكرون، وهي حزت في نفسه. لو غير واحد كان يقول بوي 99% من طلابي ما أخذه، افترض واحد هسه أخذ، سفد واحد فشل بالامتحان، 99 ماشين بجادة الاستقامة، أنا بعد ناجح. السيد الرضي التفت إلى الواحد، دولاك اعتبرهم حالة طبيعية، صار كل اهتمام موجه لمن؟ إلى هذا الواحد. هذا ليس سبب من هذا الفعل؟ إذا أنا مو ناجح في تجربتي مع هذا، هذا الذي إحنا نقوله. إحنا حتى من يتقمص هذه الشخصية، شخصية التدريس، بين حين وآخر لابد أن يراجع حساباته، ناجح في امتحانه أو مو ناجح في امتحانه، موفق في أنه قدر أن يمشي الطلبة بمشي سير صحيح أو لا. أنا والله أزرق معلومات في الأذهان عبارة عن ترهل وعلمه وسمنة، مو عبارة عن ماذا؟ تكامل. اليوم نعيش ظاهرة أنواعها، ظاهرة الترهل، ظاهرة السمنة. أكو في مجال العلوم والجدليات نتقدم خطوات إلى الأمام، لكن في مقام تربية النفس وتهذيب النفس واستقامة النفس إيش قد إحنا موفقين حقيقة؟ أنا إيش قد إحنا نقدر الآن لو واحد يقول أنت قيم نفسك إيش قد على جادة الصواب، إيش قد على جادة الحق، إيش قد أنت ولاءاتك مع الله حقيقية، إيش قد في تنازعاتك الذاتية، هل تقدم ولاء الله أم ولاء الناس، ولاء الشهوة، ولاء المادة، ولاء المنصب، ولاءات مزيفة، ولاءات لا يستمر، لا يكتب لها الاستمرار، ولاءات يوم القيامة ذاك الشخص الذي انطيت ولائي هو يقف بين يدي الله، هو بحاجة إلى أنه ينقذ نفسه. إيش قد لازم إحنا نكون دقيقين؟ وتدري لتتصور ولاءك يعني مجرد أنه جريمة على نفسك، فد البعض يصور أنه خب أنا دا أجرم على نفسي، أنت حوزوي، أنت رجل دين، أنت الشرعية، ولاءاتك مضافا إلى أنك تحاسب عليها، تحاسب في أنك غررت بالآخرين، في أنك انتميت إلى من ليس هو أهل للانتماء، وأظهرت شخصاً هو ليس أهلاً للظهور. هذا الذي هو أخطر من الأول. فصرت أنا شنو؟ دليل الباطل. صرت أنا بدل ما أكون دليل الحق، وبدل ما أكون أنا مصباح يستضاء بي إلى الله عز وجل، صرت مصباحاً يستضاء بي إلى الشيطان. وبدل ما أنه أقوي شوكة الدين وشوكة الرحمن، بديت أقوي شوكة الشيطان. هذا الذي نخشاه في عدم ضبط ولاءاتنا، عدم ضبط ولاءاتنا. فالتفت له الشريف إذا هذا قال له تعال قل لي وين أخطأت أنا، مو يقول له وين أخطأت أنت، ما يقول ما يدب اللائم على الطالب، قال له وين أنا أخطأت، قل لي أنا وين أخطأت، خل أفهم أنا وين أخطأت بحيث أنت كنت نتاجاً غير موفقاً. مش قد إحنا من عندنا اليوم نقعد مع أنفسنا نحاسب أنفسنا، إحنا ليش أخطأنا بأننا فقدنا أعزائنا وأبنائنا؟ مو دائماً الإبن إذا انحرف أنه يذب اللائم على الإبن، جزء أوصر من الانحراف يذب اللائم على الأب. أنت شلون تصرف التصرف بدل ما تكون قوة جاذبة وصدر وسع بحيث يجي لك وبكل رحابة صدر يحكي لك يقول لك أنا الآن هيك جاي أسوي، أنا جاي أعيش مفترق طريق، أنت خليني على جادة الصواب. اليوم إحنا لا نملك، أنا أحكي إفلاسي الحقيقي، اليوم لا أملك قدرة في الهيمنة على الطلاب في أنهم أقدر إذا واصلوا في مفترق الطريق أكون يدا قابضة بيدهم وآخذهم إلى جادة الصراط. واقعا هذا مشروع الحوزة والذي يخيفنا، وما أدري إلى أين ننتهي. قبل مثل الشريف، الشريف يقول له وين أنا أخطأت، قل لي أنا وين أخطأت بحيث أنت جيت شريف من المال. لاخذ طالب جل عني مو هيك والله مو هيك. بالأمس مرت علي فالساعة حرجة جدا وصعبة جدا، وكلما كنت بحاجة إلى أن أزهد فيها ما استطعت، فرحت سويت شيء، أخذت شيء من المال وأخذت هذا المقدار من المال المساوي حتى أعطيه إلى ذلك الشخص، لا أنني هل المقدار صدر مني، أنا أدري أنه صدر مني شيء غير ذلك، كهل مقدار للضرورة صدر مني. اليوم إحنا إذا نستجير بالله ارتكبنا شيئا ليس بصحيح، هل كان ملاكه الضرورة أم لا؟ قضية مشتهيات الدنيا ولذائذ الدنيا، وكأننا نريد أن نخلد في هذه الدنيا، وكأننا نريد أن نعيش في هذه الدنيا إلى أنه سنين طوال. من يدري أنه باشر إحنا سيكتب لنا الرحيل والفناء. فعليه أيها الأخوة، كثير من الأخوة أنا أعرفهم هم أساتذة في الحوزة، كثير من الأخوة موجهين في الحوزة بين خطباء الله يحفظهم ويعزهم، وبين أساتذة. أنت شلون تبذل مشروعك ويا طلبتك؟ أنا قلت لك حقيقة أنا عندي تحفظ في الفترة الراهنة، قد بعد السقوط إحنا قدرنا نسجل نجاح وهو الانتعاش العلمي، لكن أقولها وعلى مرارة، لم نملك ولم تملك الحوزة العلمية إلى يومنا الفعلي مشروعا إنقاذيا تربويا لطلاب الحوزة العلمية، وإنما مجرد عبارة عن همهم أحيانا نهمهم فيما بيننا فيما يرتبط بالمشروع التربوي الأخلاقي الارتباط الحقيقي مع الله عز وجل. ندعو الله عز وجل أن يوفقنا إلى جادة الصواب، أن يكتب لنا ولاءات حقيقية، أن يكون ولاءنا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه حصرا، وأن يكون ولاءنا لله عز وجل، ولا أن يكون ولاءنا لعصبية أو لمادة أو لمنافع دنيوية أو لمقاصد ومراكز دنيوية. أستغفر الله ولكم، الحمد لله رب العالمين.